أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم ترتيبات ولاية جنوب دارفور لعودة الرحل وحماية الموسم الزراعي، ووسط نيالة يتحول إلى مجمع لبيع لحوم الكيري، ووزارة الصحة بشمال دارفور توقف رواتب العاملين المضربين عن العمل، وأيضا التحديات تنذر بفشل الموسم الزراعي الشتوي، ونرصد ردود أفعال بعض المواطنين والموظفين بإقليم النيل الأزرق حول قرار الحاكم أحمد العمدة القاضي بعدم السماح للعاملين بمنظمات المجتمع المدني الالتحاق بوظيفة جديدة. ونختم جولتنا بسؤال للجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق بولاية السودان، لماذا لم ترسل دعوة إلى الحرية والتغيير ككتلة؟ كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
موجز النشرة ليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2022. إصابة 20 متظاهر واعتقال آخرين في مواكب 6 أكتوبر في الخرطوم المطالبة بإسقاط الانقلاب، ومحامو الطوارئ يدينون استخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين السلميين. السلطة القضائية تقرر تحويل جلسات محاكمة حسام الصياط وآخرين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية إلى معهد العلوم القضائية بالخرطوم شرق ابتداء من الجلسة القادمة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري. لجنة المعلمين السودانيين تتهم وزارة المالية الاتحادية بالتنصل عن تنفيذ مطالب وعدت بها المعلمين في مارس الماضي. لجنة المعلمين السودانيين بولاية النيل الأبيض تندد بالرسوم الباهظة التي فرضتها وزارة التربية بالولاية عبر مدراء المحليات، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه. ووتشا تقول إن السودان يحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي يتهدد نظامها التعليمي خطر الانهيار التام. الغرفة التجارية بسوق كسلا تعلن عن إضراب شامل للمحلات التجارية بأسواق المدينة ابتداء من يوم الأحد بسبب الضرائب الباهظة. مواطنو مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يطالبون بخفض تعرفة المواصلات الداخلية عقب انخفاض أسعار الوقود. مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل يشتكون من ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب مما يهدد الموسم الشتوي الحالي. إدارات أهلية بمحلية الدلنج الكبرى بولاية جنوب كردفان يرفضون نشر قوات لحماية الرحل خوفا من تأجيج الصراع في المنطقة. لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تكشف عن تسجيل 156 بلاغ جنائي بمحلية نتيجة خلال التسعة أشهر الماضية. المجلس الأعلى للبيئة بولاية نهر النيل تحذر من مخاطر تهدد حياة المواطنين بالولاية بسبب الاستخدام الخاطئ للزئبق في التعدين الأهلي. إدارة التغذية بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تدرب 40 امرأة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز صحة الأمومة بالولاية.
عقدت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور اليوم اجتماعا استثنائيا بمحلية نتيجة شمال مدينة نيالة، وهذا الاجتماع بخصوص ترتيبات عودة البادية وحماية الموسم الزراعي. المزيد حول هذا الاجتماع معنا اللواء شرطة محمد أحمد الزين مدير شرطة ولاية جنوب دارفور لمعرفة الترتيبات لحماية الموسم الزراعي.
حقيقة اللجنة أمن ولاية جنوب دارفور اليوم كانت في زيارة مهمة جدا، وزيارة ممكن نقول عليها تاريخية لمحلية نتيجة في إطار جهودها لتنفيذ الخطة العامة والخطة الإطارية لحماية الموسم الزراعي. وزي ما معروفة محلية نتيجة من المحليات المهمة جدا اللي بتقع شمال شرق الولاية، وهي منطقة بتاعت مخرف أو غرابة قريبة من المخرف للثروة الحيوانية. الحمد لله اللقاء كان سر جدا مع لجنة أمن المحلية، واطمأنينا على أول حاجة الوضع الأمني يمكن نقول بمستوى ممتاز جدا، والوضع الجنائي بدليل انه يمكن كل التسع اشهر المضت يمكن تم تسجيل 156 بلاغ بما يعادل بلاغ في كل يومين، فده دليل على انه المستوى الامني والجنائي ممتاز جدا جدا، وضبط منا على الخارطه الامنيه بصوره عامه في المحليه. من خلال الخطه بتاعت التنفيذ او حمايه الموسم الزراعي قعدنا مع لجنه امن المحليه وبعض الممثلين للرعاه والمزارعين، وكان اجتماع سر وشفاف وناقشنا فيه كل الملفات وكل المشاكل اللي بتعترض سير اللجان المحلية وكل الإدارة الأهلية اللي هي باعتبارها ضلع من الأضلاع المهمة جدا اللي بيساهم في عملية إنفاذ هذه الخطة وعملية استقرار الأمن بصورة عامة. الحمد لله يمكن لجنة أمن الولاية اطمأنت على هذا الجانب، والحمد لله عندنا بعض القرارات اللي اتخذناها في إطار تعزيز دور لجنة أمن المحلية في أنها تنفذ هذه الخطة بسهولة ويسر. ولغاية الآن نقول ما سجلت محلية نتيجة أي اختراقات أو أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، واللي كان الشيء المسلي للصدر أنه يعني تحدث المزارعين بصورة طيبة جدا عن الرعاة، وبذات المستوى تحدث أخواننا الرعاة بشكل طيب جدا عن دور المزارعين ودور الإدارة الأهلية في يعني فتح المسارات والمخارف في كل المحلية. يمكن بنسبة 100% نقول محلية نتيجة الآن هي سهلة لحركة الرعاة من وإلى من منطقة المصيف لمنطقة المخرف بصورة عكسية، وبإذن الله تعالى ده بيشجعنا أن احنا بنقوم بدورنا في نكمل الجزء الأمني. يمكن بعض النواقص اللي هم شكوا عنها إن شاء الله نحن وعدنا وعد قاطع بأنها تزلل خلال 72 ساعة من مركبات وقوات إضافية وتشجيع لكل الجهات المعنية، وكذلك يمكن يكون شكوا من هجمة الطيور على بعض المزارع، والحمد لله يمكن السيد الوالي وعد مع وزارة الزراعة إن شاء الله يتم حل هذا الإشكال في فترة قريبة جدا، عشان كلنا إن شاء الله زي ما نحن بنأكد دائما الزراعة والراعي أو المزارع والراعي هم توأمان لعملة واحدة، وكلهم في النهاية بيصبوا في خارطة الاقتصاد الوطني لكل السودان، وكل ما ينتج عن الثروة الحيوانية أو الثروة الزراعية هي منتوج وخير وبركة إن شاء الله لكل أهل الولاية بل لكل أهل السودان. بارك الله فيكم.
ونبقى في ولاية جنوب دارفور، حيث تحول وسط مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور إلى مجمع كبير لبيع اللحوم التي لا تخضع للإجراءات الصحية أي المعروفة بالكيري، مما أثار مخاوف المواطنين. برنامج جولة السودان أجرى حوار مع مدير قطاع الثروة الحيوانية دكتور عبد الله عبد الرحمن، والذي قال:
بمعية السيد المدير التنفيذي وأجهزة المحلية كلها بزيارة لمصطبة الذبيح في نيالة جنوب، الهدف من الزيارة هو الوقوف على الوضع الصحي وعملية النظافة والتعقيم والتطهير ومدى استيعاب المصطبة للذبيح على مستوى بلدية نيالة. في الحقيقة نحن يعني حننقل الواقع للناس وللمسؤولين بحيث انه يتم التقييم بناء عليه، وكل زول يساهم بقدراته بامكانياته بحيث انه نحن نرتقي بهذه المسألة. نحن بنفتكر انه الان دي المصطبة الموجودة بعد تكسير المصطبة الجنوبية رقم واحد هي اللي حتستوعب الذبيح بتاع بلدية نيالة كله، وبالتالي بوضع الراهن يعني حيكون فيها حمولة زايدة وعدد البهائم حيبقى كثير والمزبوعات حيبقى كثير، معناها هي محتاجة لمعالجات جذرية مستعجلة منها المتعلقة بالصرف الصحي وارتفاع المصطبة، وكذلك يعني زيادة عدد الشناكل بحيث انها تستوعب كل الكميات المزبوعة خلال اليوم. نحن كثروة حيوانية التزمنا إن شاء الله بتوفير عدد 2 طاقة شمسية، كما التزم أصلاً الإدارة التنفيذية للمحلية أيضا بتوفير التراب والردميات ونظافة الشوارع، وبنفتكر أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني خلال فترة وجيزة تكون مهيئة لتلبي حاجة الناس. نحن نناشد كل الجزارين يعني حتبقى في حملات في المرحلة الجاية لمنع الذبيح غير الشرعي اللي هو ما يعرف بالكيري. نحن ما دارين تاني يعني أي زول يطبخ جوا الهلة، والناس عملوا السلخانات بحيث إنه شنو كل النفايات كل حاجة تكون مجمعة في حتة واحدة بعيدة عن المنطقة السكنية، وما دارين أي زول من الجزارين تاني يشتغل داخل الأحياء السكنية يزيد مستوى التلوث في الأحياء ويزيد نواغل الأمراض ويزيد تكاثر الذباب وتلوث البيئة والهواء بإذن الله سبحانه وتعالى. دارين الناس كلهم يقيفوا معانا في إنه نحن ننقل الذبيح كل اللي خارج المدينة، وبعد ذاك الزول ما التزم بدخول السلخانة الناس بتاخذوا ضد الإجراءات القانونية المتبعة، كذلك فيما يتعلق بعرض اللحوم وطريقة عرضها في الأسواق وطريقة نقلها، دي كلها احنا دارين فيها مواصفات محددة. الناس لما يدخلوا هنا إن شاء الله حنعمل نعقد معهم ورش متواصلة في إنه نحقق البيئة الصحية والنظيفة وسلامة الإنسان في سلامة المأكولات ومشروبات والبيئة المحيطة به إن شاء الله.
دخل إضراب العاملين بولاية شمال دارفور أسبوعه الثامن، ووزارة الصحة منعت بعض الموظفين من رواتبهم، وذلك لالتزامهم بالإضراب رغم حضورهم اليومي إلى أماكن عملهم. جولة السودان استضافت حافظ عمر سكرتير لجنة العاملين.
حافظ إدريس إبراهيم اللجنة العليا لتشريع العاملين بولاية شمال دارفور سكرتير. صراحة نحن هسي الآن انتهى الأسبوع السابع، يمكن داخلين على الأسبوع الثامن من الإضراب، وما في تطور في قضيتنا حتى الآن. الوالي كان هو مسافر ومدير مكتبه وعدنا إنه بعد ما يجي حيكون الاجتماع الأول المحلي، لكن للأسف الشديد ده وشكله جميع مشغولياته من هناك بيكون قضية العاملين ما في ترتيب الأولويات للأسف الشديد، وحتى الآن ما في أي صوت منهم ولا في اتصال بهم عشان يورونا البحث شنو في احتجاجاتنا. الناس بيطالب بحقوق مشروعة، حقوق غرات الدولة مفروض تديهم، لكن للأسف لا، حتى الآن هم متمترسين في إنه الناس دي حقوقهم مفروض يمشي للعاصمة، مفروض مركزية وكده. نحن حتى لو الحقوق مركزية نحن ما الجهة اللي بيطالب المركز بالحقوق دي، فبالتالي دي مسؤوليته. نتمنى ما يهرب من مسؤولياته، يقيف ويتحملها بشجاعة ويقول للناس الحاصل شنو، وعارفين كل الولايات اللي مشت في نفس الخطوات ولايات حلت للناس حلول جزئية، صح بروشكم مثلا مركزية، لكن يا جماعة نحن الآن بنعمل لكم واحد واثنين وثلاثة، نحن الآن بنساعدكم بحوافز كذا كذا، لكن للأسف الشديد نحن ولايتنا متمترسة بس في خندق واحد إنه نحن بروشنا دي مركزية، وده ما بيحل لهم مشكلة. نحن الليلة ما شغالين مع المركزية، نحن شغالين في الولاية، مسؤول مننا الوالي ومسؤول مننا مدير عمل مالية، هو المفروض يجيب استحقاقاتنا دي. إذا عجز عنا مفروض يقول أنا ما قادر، بالتالي إحنا نعرف نطالب منه، لكن ما تلديني أنت ما توفر لي حقوقي وما تديني لها وتطالبني بالعمل. وبالعكس هسي نحن عندنا مستشفيات وقطاع صحي حتى الآن يعني يبتزوا فيهم بسبب مرتباتهم، يقول لهم ما يعني رجعوا المرتبات لمدير وزارة الصحة، مرتبات المستشفيات في بعض المستشفيات رجعت لوزارة الصحة، ما دارين يصرفوا الناس. الناس كانوا حضور، ونحن الإضراب ناس وكان إضراب حضوري، الناس بيجوا بيسجلوا في دفتر التمام والحضور موجودين، مفروض تلغائيا المرتب ده ما يهبشوا، وما في زول بيوقف مرتب زول ما لم يرجع لمجلس محاسبة ويحاسب الزول ويشوف الخلل وين بعد ذلك. لكن ده في بادرة خطيرة جدا جدا انه يمنع الزول بدون ما يعملوا مجلس تحقيق وبدون ما يوروه اسباب اللي خلتهم يمسكوا مرتب وشنو. انا طالب الحكومة مستحقات سابقة ما ادت مرتبي الحالي بحجة انه انا في اضراب او انا مثلا كنت ملتزم بخط الاضراب. المسألة دي برضو نحن نتمنى يعني تسلط الضوء عليها. نعم. الان في ولاية شمال دارفور صراحة يعني لو يدرع للعاملين وعديل يعني شغل بتاع يعني بوكية انه يعني المدراء هم بيستغلوا سلطاتهم بصورة سافرة وصورة ما فيها شيء من العدل والإنصاف. انت ما ممكن تمسك مرتب عشان هو ملتزم بالإضراب وهو قاعد يجي ويسجل اسمه في دفتر الحضور.
شكاوى عديدة أطلقها مزارعون بمناطق الإنتاج من فشل الموسم الزراعي الشتوي، حيث أكد عدد منهم تحدث لراديو دبنجا وجود مشاكل تواجه الموسم الشتوي. لمعرفة هذه المعوقات جولة السودان أجرت استطلاع مع بعض مزارعي الجزيرة مكتب المعيليك، فلنتابع.
معكم المزارع محمد حسن عثمان تراث المحاريب القسم الشمال مكتب المعيليك. بخصوص الموسم الزراعي عام كان الشتو كان خريف، ضعف الموسم مرة على مشروع الجزيرة، من خلال أول حاجة التكلفة عالية، تكلفة الإنتاج عالية، المدخلات عالية، والتحضير حتى الضرائب، حتى قلنا للنهاية جابوا لنا ضرائب عالية جديدة. يعني ضريبة كان السنة اللي فاتت بنفس المواعيد ضريبة الأربعة فدان بتكلف لها 1000 جنيه، صح؟ هسه يعني حاليا ضريبة الأربعة فدان بتكلف لها 16000، 64000، يعني بخصوص بين الفدان 16000. وبخصوص الموسم الشتاء القادم علينا ده، أول حاجة التحضير، في كان في حاجة أقل من الصفر، أقل من الصفر. أنا الآن دخلت الخرطوم قبل 3 أو 4 ساعات، جيت لمناسبة اجتماعية، جاي من الجزيرة ما في تحضير، حتى نالوا ناس التراكترات والبوابير داري من المزارعية قروش، نالوا المزارعية منتظرين الموسم الخريف يحصدوه يدون حق التحضير حق الخريف، نالوا حتى الموسم الخريف زرعناه والحصاد بتاعه الوشك. أول حاجة العيش هيكون التكلفة بتاعة الإنتاج عالية، من خيش لدك لقطع لنا، عشان كده الموسم الشتوي ده الجناية يكون فيه صعب شديد، التحضير صعب شديد. الدليل وإضافة لذلك إنه عندنا قروش من الإكسار بتاع الموسم الفات بتاع القمح، هسه حنين ده نزرع قمح وإننا إكسار شركة الإكسار ده ما صرفونه ولا ما عارفين قروشنا وين، ما عارفين ذات المزول منه، عشان تيجي تسأله تقول له يا أخي أنا عندي قمح ما معروف، ونحن تاني ما إلا نشكي لله، قال كده ما في حاجة. شكرا.
ذلك القسم الشمالي رئيس دار تكون دراسة عن زراعة القمح بالنسبة لموسم 2022 2023. رئيس عندنا دكسة 3 صاجة ب80000، عندنا صريح ب40000، عندنا شتة ب15000، عندنا تقاوي السنة الفاتت جاتنا ب27، والسنة دي ما معروفة تجي كم، عملناها 108 بسعر السنة الفاتت والله أعلم. وإذا عندنا زراعة كانت السنة الفاتت ب40، والسنة دي الله أعلم تكون بكم، عملناها ب40. عندنا 4 شغلات داب ب192، عندنا 8 شغلات يوريا ب264 بسعر الليله في السوق طبعا ب30، وما معروف بعد شويه يبقى ب40، يبقى باقل من 40 ما معروف. كويس عندنا تقارب ب20، عندنا سراب بعد الزراعه 50000، جاتنا ضريبه مويه قالوا 64000، اللي قالوا الفدان 16000. ما ادري اركب بس حنشتري فاضي في 1500 ولو ما زاد. عملنا متوسط 40 شوال، عندنا 40 شوال فاضي ب64000، عندي حصاد ب100000، نفس حصاد السنه اللي فاتت، اذا ما زاد ما بنقص الله اعلم. كويس دي 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 دي, دي تكلفه قطن، تكلفه زراعه قمح بالنسبه للموسم الشتوي.
عندك سماد
الجاي لبكره، وعندنا سماد صبغه مبيد بتاع صبغه عريضه، اذا كان الزول يحتاج له حيكلف لي 15000، اذا يحتاجنا له احتمال ما نحتاج له، احتمال تكون نظيفه. هذا كله خالط الحيل. وعندنا 98 الجمله بتاعتنا عملت
مليار و2000
مليار و2000 دي جملتي انا بتاعت التجربه بتاعتي ماشي عليك. كويس وانا زرع لي 4 فدان. كويس انا شغال القمح في السوق ب26000. كويس انا احسن اشتري قمحي بتاعت لي من السوق الليله ولا ازرع عليه قمح بالوضع ده.
تباينت ردود أفعال بعض مواطنين وموظفين بالنيل الأزرق حول قرار حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي، والذي قضى بعدم السماح للعاملين بمنظمات المجتمع المدني للالتحاق بأي وظيفة جديدة إلا بعد إحضار شهادة خلو طرف من الوظيفة القديمة. جولة السودان استطلعت بعض الموظفين والمواطنين لمعرفة آرائهم حول هذا القرار.
بخصوص الإعلان الأصدر حاكم إقليم النيل الأزرق بأنه أي زول عايز يقدم في وظيفة وهو أصلا مسبقا عنده وظيفة في منظمة أو هو شغال في مؤسسة حكومية المفروض يقدم أو يطلب طلب بتاع إجازة بدون مرتب. أنا في تقديري كزولة أصلا شغالة في, 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 في مجال المنظمات، الحاجة دي بالنسبة لي ما مقبولة لسبب واحد، إنه يعني الضمانات هي هتكون شنو في إنه مثلا أنا أقدم استغالتي من المؤسسة اللي أنا أصلا شغالة فيها عشان أجي أقدم في وظيفة أصلا أنا ما ضامنة إنه ممكن أنا أشيل الوظيفة ولا ما أشيلها، لأنه أصلا الامتحانات للوظيفة خاصة في المنظمات العالمية دائما بيكون فيها منافسه قويه شديد يعني، وفي ناس كميه بتكون مقدمه. انا ما حكون ضامنه انه انا ممكن اشيل الوظيفه دي. بعد ذاك انه هو يتكلم عن النقطه بتاعت انه عايزين يخصصوا يعني مقاعد او 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 يخصص وظائف لابناء الاقليم. انا كواحده من ابناء اقليم النيل الازرق بشوف انه ذاته يعني انا اذا مثلا يعني اتيحت لي فرصه بتاعت وظيفه بدون ما انافس وكده انا ما حاقبلها، لانه اصلا المفروض انه انا اخضع تمام لامتحان بتاع اورال تيست وريتن تيست، بعد ذاك اشيل الوظيفه اصلا بجدارتي حتى بعد ذاك انه يعني اشتغل. يعني ما حاقبل فكرة بتاعت انه اصلا يعني تجيني فرصة عشان انا بس مثلا من اقليم النيل الازرق عشان اخذ الوظيفة دي. بعد ذاك الوظائف هي دايما قاعدة تكون مفتوحة في مكتب العمل وبيكون فيها دوكومنت. الحاجة الثانية يعني انت ما ممكن تجي تقول لي انه مثلا انا عايز اخصص وظائف او عايز ادي فرصة لابناء الاقليم في انهم هم يتوظفوا. يعني في مجالات كثيرة هي اصلا تخصصية، يعني ما ينفع اي زول هو ممكن يشتغل فيها تمام. الحاجة الثانية السيستم بتاع المنظمات العالمية ما زي السيستم بتاع المنظمات الوطنية. يعني المنظمات الوطنية ممكن تعينك بشهادة سودانية تمام، لكن الشروط بتاعة المنظمات العالمية قاعد تكون عالية شديد. يعني زول ما عنده شهادة متخصصة في المجال اللي هو مقدم فيه وما بيشيلوه، ولا زول أصلا ما عنده الخبرة الكافية للوظيفة دي هو ما بيتشال. يعني هي أصلا يعني بمؤهلات ما بيشيلوا أي زول. فأنا بالنسبة لي القرار ده ما مقبول تمام، وما حقدر اقدم استغاله من جهه انا اصلا شغاله فيها عشان امشي اخش لي امتحان ما مضمون. طيب
مواطن سوداني موظف في منظمه مدنيه غير حكوميه تتبع لمفوضيه العون الانساني، الافاده بخصوص قرار حاكم اقليم النيل الازرق قرار غير موضح برقم بتاريخ 21/8/2022 اللي هو فوق 3 بنود اساسيه: عدم السماح للعاملين بالالتحاق باي وظيفه جديده، وعلى الذين تم اختيارهم في وظيفه يعملون بالقطاع العام والخاص عليهم ارفاق شهاده إجازة بدون مرتب أو استقالة من المؤسسة التي تعمل بها، وعلى المنظمات الوطنية ضرورة الالتزام بضوابط التوظيف لكل الوظائف. ده حسب نص القرار بتاع المفوض بتاع الحاكم. طيب أنا عندي يعني تحفظات على كلام كتير، لكن يعني اتعامل وفقا للقانون بتاع المفوضية العامة أو المفوضية السامية كما يقال لها. المادة 11 بتقول تجميد الترخيص، لكن تستثني الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوجب القانون. طيب في نهاية القرار بتاع الحاكم قال على المنظمات الوطنية ضرورة الالتزام بضوابط التوظيف لكل الوظائف، والقرار بيشمل حتى المنظمات بتاعة الأمم المتحدة ووكالاتها. طيب طالما المنظمة هي مسجلة وفقا لشروط المفوضية العون الإنساني وشروط التسجيل، ما أعتقد أنه ده قرار موافق قانونيا لأنه قاعد يناقض مادة من مواد المفوضية.
القرار والله يا أخ ما فيه كلام، يعني قرار ممتاز وبيصب في مصلحة المواطن بتاع الإقليم أو الشباب الموجودين كويس، وبيأثر بطريقة أخرى. يعني أنا كنت عندي رأي من بدري، يمكن للناس اللي قاعدين يتم اختيارهم من الوزارات أو المحليات غير عشان أو بيكونوا منتدبين في منظمات، فالناس اللي قاعدين يمشوا المنظمات يكونوا موجودين وبيصرفوا مرتب من الوزارة المعنية مثلا ومرتب من المنظمة، في حين انه الوزاره ما بتكون مستفيده منه حاجه. في ناس فتره الانتداب حقتها اكثر من 5 سنة، نحن ما قمنا نازل قاعدين في المنظمات وبصرفوا من الحكومه ما مستفيده منهم حاجه، فبالتالي ده مفترض طوال يخلي وظيفته دي لزول ثاني يمشي منظمته دي، وكل طالما يرتضى انه يقعد في المنظمه يقعد في منظمته، لكن ما يصرف لي مرتب هنا ويكون قاعد شاغل لي وظيفه. الحاجه ما قاعد تبقى. فانا افتكر القرار ده قرار كويس، على سبيل انه اول حاجه بوفر لك الاموال اللي قاعد تصرف من الدوله، باعتبارك انك انت الان موجود شاغل وظيفتين، يعني وظيفه في منظمه ووظيفه في الحكومه. فقرار كويس والله، ان شاء الله يتم تطبيقه، يعني عشان الناس تلقى فرص اكبر. يعني تسلم.
صدرت الحرية والتغيير بيان أكدت فيه موقف الرافض لأي محاولات ترفض التعامل مع حقيقتها كونها تحالف عريض عبر العمل على مخاطبة وانتقاء أطراف محددة بغرض عدم التعامل أو الاعتراف بالحرية والتغيير نفسها كتحالف. جولة السودان طرح السؤال لأحد أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد مواثيق السودان، لماذا لم ترسل دعوة إلى الحرية والتغيير؟ فلنستمع إلى إجابته.
تحية طيبة لراديو دبنجا ولمستمعيه. أي توجه لنا أسئلة للجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق بولايات السودان. السؤال الأول إنه يا أخي ما رسلت دعوة للحرية والتغيير ككتلة، ورسلت لأحزاب، رسلت لها كأحزاب. الحاجة اللي خلت إنه الحرية والتغيير تطلع بيان وترفض شكل التعامل ده، وإنه يا أخي هي ما معترف بها ككتلة. نحن بنقول في الشأن ده إنه حسب النص بتاع الأحكام العامة للمساق الثوري لتأسيس السلطة الشعبية، إنه نحن ما قاعدين نتعامل مع كتل بأي حال من الأحوال. بنتعامل مع تنظيمات سياسية، وكل التنظيمات السياسية اللي ما شاركت أو ما كانت جزء من النظام البائد ولا كانت جزء من نظام الخمسة وعشرين من أكتوبر، أو أيدته أو ساندته أو كانت حليف له. غير كده ما بنقدر نتعامل مع أي كتلة، ما عندنا إشكال مع شكل التحالف ده، لكن عندنا إشكال في إنه نحن ما بنقدر نتعامل معها بنص الأحكام العام. السؤال الثاني اللي هو اللي بخص شكل التنسيق، تمام، والتنظيم والتنسيقيات الما موقعة والموقعة اللي عندها وزن، هو كل التنسيقيات دي لها وزنها الحقيقي على أرض الواقع أو على أرض الجغرافيا بتاعتها. حاليا في الأغلبية بتاع التنسيقيات الولاية هي موقعة، والأغلبية بتاع التنسيقيات الولايات السودان هي موقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. حاليا باقي لنا جزئية بسيطة من التنسيقيات داخل ولاية الخرطوم، وجزء بسيط خارج ولاية الخرطوم في الولايات الثانية. بنسعى لأنه يا أخي ورسلنا خطابات عديدة خلال الفترات الفاتت في الورشة الأولى والورشة الثانية في أنه الرفاق يجونا عشان نقدر نطلع بوثيقة واحدة، تمام، ومساق واحد بيمثل لجان المقاومة في السودان كلها. وإن شاء الله خلال الأيام الجاية بيظهر شكل الدعوات دي وشكل الورش وشكل الندوات الجماهيرية اللي اتعملت في كل المناطق دي. فيما يختص بالعمل الميداني ما حيتأثر كثير، تمام، لأنه اللي يعني المقاومة دي هي رؤيتها واحدة اللي هي اللقاءات الثلاثة، تمام، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. المساق مبني على اللقاءات الثلاثة دي، فالعمل الميداني ما بيتأثر كثير، والرؤية السياسية لنجاح المقاومة هي ثابتة. يعني المساق هو ترجم الرؤية دي لبنود حقيقية مفترض ينزلها على أرض الواقع. بنسعى لأنه يا أخي التنسيقيات ما كانت جزء من الدمج والما كانت من جزء من اللجنة الفنية إنها تجي على أساس أنه نزعى في أنه نكون الجمعية العمومية بتاعت الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب خلال الفترات الجاية، ويكون عندنا عملنا المشترك في كل ولايات السودان، العمل الميداني والعمل الإعلامي اللي بينعكس، تمام، بصورة حقيقية واللي بترجم البنود السياسية داخل الميثاق السياسي للجان المقاومة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.